يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 25 بعد 200، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. أسئلة وأجوبة، هذا هو آخر عنوان من عناوين مجموعة الحلقات هذه. إنها مجموعة حلقات هذا هو الحسين، أسئلة وأجوبة، هو آخر عنوان من عناوين هذه المجموعة. السؤال الأول، تقدم جزءان في الإجابة عليه، وهذا هو الجزء الثالث والأخير في الإجابة على السؤال الأول، والذي يتناول استفسارا واستيضاحا حول مضمون بعض النصوص من الأدعية، من الزيارات، من الروايات، من الأحاديث، من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يبدو منها أن دعاءنا، أن صلاتنا عليهم، أن أعمالنا بإمكانها أن تكمل نقصهم، وهذا يعني أن نقصا يعتري ذواتهم. أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، وعن ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. أتحدث عن هؤلاء. السؤال في هذه الأجواء مر الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني وهذا هو الجزء الثالث. في الحلقة الماضية مر الحديث عن علم الغيب في جانب مما تم ذكره من مطالب آيات الكتاب الكريم التي تنوعت اتجاهاتها وتباينت موضوعاتها، لكن علم الغيب كان عنوانا مهما في مجمل الآيات التي ذكرتها بين أيديكم في الحلقة الماضية. فآيات تتحدث عن أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى بحسب قاعدة المطالع والمجاري في فهم الآيات وفهم الروايات، فإن الآيات هذه تتحدث عن جانب من الحقيقة. هذه الآيات تجعل علم الغيب خاصا بالله سبحانه وتعالى، هي ناظرة إلى أن علم الغيب في الأصل هو لله وعند الله ومن الله، وهذه بديهية لا نحتاج أن نتناقش فيها أو نقف عندها متأملين أو متدبرين. فالأصل في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن. أذهب بكم إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم.
السلام عليك السلام العارف بحرمتك، المخلص في ولايتك، المتقرب إلى الله بمحبتك، البراء من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح، ودمعه عند ذكرك مسفوح، سلام المفجوع المحزون، الواله المستكين، سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف، وبذلا حشاشته دونك للحتوف، وجاهدا بين يداك، ونصرك على من بغى عليك، وفداك بروحه وجسده وماله وولده، وروحه لروحك فداء، وأهله لأهلك وقاء.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن جانب من آيات تحدثت عن علم الغيب وذكرت من أنه مختص وخاص بالله سبحانه وتعالى، وقلت لكم من أن تلك الآيات نظرت إلى جهة من الحقيقة، فبعد أن خلق الله محمدا وأهل محمد فإنه قد تجلى في ذواتهم بعلم غيبه، وهذا واضح وواضح جدا من آيات الكتاب الكريم، وهي تتحدث في جهات أخرى وحيثيات أخرى. مر الكلام في الحلقتين الماضيتين فيما يرتبط بهذه المضامين، ولا زال الحديث يتواصل في حلقتنا هذه. ستتضح الصورة بنحو أكثر وبمستوى أوضح حينما يكتمل الجواب. آخر لقطة وقفت عندها في الحلقة الماضية أمر عليها مرورا سريعا كي أواصل حديثي من حيث انتهى، إنها الآية الثانية بعد البسملة من سورة الفتح، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمحمد صلى الله عليه وآله له ذنوب متقدمة وله ذنوب متأخرة، والآية تخاطبه بأن الله سيغفر ذنوبه المتقدمة وذنوبه المتأخرة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومثلما تساءلت في الحلقة الماضية أعيد تساؤلي، إذن ما هو الفارق بيني وبينه؟ فأنا لي ذنوب متقدمة ولي ذنوب متأخرة ولي ذنوب ستأتي في قادم أيامي ولي ذنوب تتوصل بين ما تقدم من ذنوبي وما تأخر. إذا كان محمد هكذا، إذن ما هو الفارق بيني وبينه؟ إذا لماذا أتوجه إليه ولماذا أتوسل به ولماذا يكون غاية لي؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه يجيبنا أنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث النجفي الاسترابادي للمحدث شرف الدين. الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي، قم المقدسة، صفحة 593، الحديث الرابع عن إمامنا الهادي، عن أبي الحسن الثالث. أبو الحسن الثالث هو إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، من أنه سئل عن قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إمامنا الهادي: وأي ذنب كان لرسول الله متقدما أو متأخرا؟ وإنما حمله الله ذنوب شيعة علي ممن مضى منهم ومن بقي ثم غفرها الله له. نسبت ذنوب شيعة علي إلى رسول الله وبعد ذلك غفرت. شيعة علي لهم ذنوب متقدمة؟ نعم وتريليون نعم. لهم ذنوب متأخرة؟ نعم وتريليون نعم. أما أن الكلام يكون بلفظه وبمعناه عن محمد صلى الله عليه وآله، عن محمد بذاته، فكلا وتريليون كلا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لهذا السبب نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط، لأننا إذا لم نأخذ التفسير منهم فقط فسنعبث في القرآن عبثا عظيما، وسنعبث بعقائدنا عبثا عظيما، وسنعبث بديننا عبثا عظيما، وسنعبث بأنفسنا عبثا عظيما. وهذا بالضبط ما فعله الطوسي وحوزته ومراجعه منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، فلقد عبثوا في القرآن عبثا عظيما، وعبثوا بعقائدنا، وعبثوا بديننا، وعبثوا بعقولنا، وعبثوا بواقعنا، ولا زال هؤلاء السفهاء يعبثون بمصائرنا، بمصائرنا الدنيوية والأخروية، على أساس أنهم حكماء. هم لا يفقهون شيئا، لا من حكمة الدين ولا من حكمة الدنيا. على أي حال لا شأن لنا بهم، فليذهبوا هم وأتباعهم إلى الجحيم. من سورة الفتح سأذهب بكم إلى سورة الإسراء، هذه سورة الإسراء، وسأقرأ عليكم من الآية 73 بعد البسملة وما بعدها من الآيات، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هل تعتقدون أن المضامين هذه تنسجم مع محمد صلى الله عليه وآله؟ وهل أن الله يخاطب حبيبه، يخاطب أحب الخلق إليه، يخاطب محمدا، يخاطب أحمد ذلك الذي قال له يا أحمد خلقتك لأجلي، يخاطب أحمد الذي خلقه لأجله بهذا الخطاب على نحو الحقيقة؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا هو الكهف، الجزء الثاني من الكهف الشريف، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 622. إنه الحديث 14، الرواية 2 من الرقم نفسه، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مضمون الآية ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وهي الآية 74 بعد البسملة من سورة الإسراء، تلوتها عليكم قبل قليل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ عنا بذلك غيره، غير رسول الله. هذا هو المضمون الذي يستند إلى القاعدة التي مرت علينا، إنه لسان إياك أعني واسمعي يا جارة. الألفاظ تخاطب محمدا والمضمون موجه للأمة. الإمام الصادق يقول عنا بذلك غيره، حتى إذا أراد أن يقول قائل من أن الآيات هذه أو غيرها فيها حديث عن وحي والأمة لا يوحى إليها، ما هو الخطاب لرسول الله لفظا، فهذا اللفظ ينسجم مع رسول الله مع المخاطب، لكن المراد من الوحي بالنسبة للأمة القرآن الذي هو في المصاحف، في المصحف، المصحف، هذا هو الوحي بالنسبة للأمة. قطعا هناك وجوه أخرى، فالقرآن يخاطب الأنبياء أيضا، القرآن كتاب مهيمن له الهيمنة على كل كتب الأنبياء، وشريعة القرآن لها الهيمنة على كل شرائع الأنبياء. إمامنا الصادق هو الذي يقول نزل القرآن على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء، للأنبياء من شيعة محمد وأهل محمد. حينما نقول الأنبياء فإن محمدا ليس داخلا في هذا العنوان. محمد صلى الله عليه وآله حين يكون الحديث عن نبوته، نبوته تختلف اختلافا كاملا عن نبوات سائر الأنبياء. محمد بحر والأنبياء قطيرات من ذلك البحر، وحتى هذا التعبير وهذا التشبيه وهذا الوصف لا يقارب الحقيقة، وإنما يشير إليها من بعيد. فالقرآن نزل على 4 أشياء: على العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. الأنبياء مكلفون بالقرآن ومضامينه. آتيكم بمثل أو مثلين من الكتاب الكريم، آتيكم بمثل عقائدي من سورة الأنبياء، من سورة الأنبياء في الآية 105 بعد البسملة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الكتابة الأولى كانت في الذكر، والذكر عنوان لحقيقة القرآن. القرآن له هيمنة بصريح آياته. أنا لا أجد وقتا كي أتناول كل الآيات وكل المضامين، لكن القرآن بصريح آياته له الهيمنة على كل الكتب، وشريعة القرآن لها الهيمنة على كل الشرائع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والزبور هو زبور داود، زمانا بحسب الزمان الأرضي، فإن الزبور كان عند اليهود قبل أن يكون القرآن عند المسلمين، لكننا نتحدث في عالم الحقيقة. في عالم الحقيقة فإن ما جاء في الزبور كان محققا وكان قائما وواقعا وموجودا في الذكر قبل ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه عقيدة الإمامة، وهذه عقيدة المشروع المهدوي الأعظم، وهذه عقيدة الرجعة العظيمة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. متى تتحقق الوراثة الكاملة؟ في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة، تلك هي الوراثة الإلهية الحقيقية للأرض. فهذا موضوع عقائدي جاء ذكره في الزبور، لكن ذكره في الزبور جاء فرعا عن الذكر الحقيقي لهذه العقيدة، فإنها ذكرت في حقيقة القرآن قبل أن تسطر في زبور داود. وأخذكم إلى مثال في العبادة، في الأحكام. إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة، وإلى الآية 83 بعد 100 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام صيام شهر رمضان لم يكتب على أمة من الأمم السابقة، صيام شهر رمضان من مختصات أمة محمد صلى الله عليه وآله، لم يكتب على أمة سابقة. وهذا واضح في الأدعية، في الروايات، من أن صيام شهر رمضان فضيلة اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله. إذن عن أي شيء تتحدث الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ماذا يقول محمد وآل محمد في تفسيرهم؟ كما كتب على الذين من قبلكم على الأنبياء، فإن الأنبياء جميعا كانوا يصومون شهر رمضان، كانوا مكلفين بأحكام القرآن، الأنبياء جميعا، وليس أمم الأنبياء هي التي قد كلفت. الأنبياء كلفوا بصيام شهر رمضان مثلما كلفنا نحن، لأن الأنبياء مكلفون بأحكام القرآن، فكلفوا بالصيام، أحكام خاصة بالأنبياء. فالقرآن كتاب مهيمن على كتبهم، وشريعته شريعة مهيمنة على شرائعهم. الأمم السابقة كلفت بصيام، لكن لا بنحو صيامنا في شهر رمضان بتفاصيله وأحكامه وأوقاته وعدد أيامه إلى كل ما جاء بشأن الصيام وبشأن شهر رمضان. الأنبياء كلفوا بذلك، فالآيات تخاطب الأنبياء أيضا، تخاطب الأنبياء، لأن القرآن ليس محصورا بزمان أو مكان. القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، والشمس والقمر يجريان فيما مضى وفيما حضر وفيما يأتي. أنا لا أستطيع أن أطرح كل التفاصيل، وهي من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة، أنتم تستغربون منها لأنكم ثقفتم على قرآن بتفسير النواصب لا بتفسير محمد وأهل محمد. كل هذه المطالب التي أذكرها لكم هي موجودة في رواياتنا وأحاديثنا التفسيرية التي ينكرها مراجعكم الأغبياء. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من الأحياء والأموات، جميعا كلهم في الهوى سوا، يشربون من نفس الآنية القذرة النجسة، ويتقيؤون على الشيعة بنفس القذارات والنجاسات التي شربوها. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ماذا قال الصادق في الكاف الشريف؟ قال عنا به غيره، إن الله خاطبه لفظا، إياك أعني واسمعي يا جارة، نزل القرآن بهذا اللسان، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. في عيون الأخبار، في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه لشيخنا الصدوق، هذا هو الجزء الأول، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الحديث طويل، الحديث طويل، إنه حديث في مجلس المأمون، الباب 15، الحديث الأول، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط في الآيات التي تلوتها عليكم، وآيات مرت أيضا علينا في الحلقة الماضية. فقال المأمون، صفحة 180، قلت هذا مقطع أأخذه من حديث طويل. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، فأخبرني عن قول الله عز وجل: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ مرت علينا هذه الآية في سورة التوبة: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ قال الرضا عليه السلام: هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جار. خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته، فالألفاظ توجه لرسول الله والمضمون يوجه للأمة، للأمة أو لبعض الأمة ممن شأنهم يأتي منسجما مع مضمون الآية أو الآيات. هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته، وكذلك قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مرت أيضا علينا هذه الآية في الحلقة الماضية، وقوله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل. واضح. فإن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يطبق القاعدة، قاعدة لساني إياك أعني واسمعي يا جارة، في بيان مضمون هذه الآيات. الأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة، لكن الوقت ضيق، فماذا أصنع لهذا الوقت؟ نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. لقطة أخرى من سورة الأنعام، إنها الآية 68 بعد البسملة، وقد قرأتها عليكم ووقفت عندها وقفة وجيزة، في الحلقة الماضية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بينت لكم من أن ما جاء من تفصيل في هذه الآية هناك كثير من المؤمنين يمكننا أن ننزههم عن المضمون الذي تحدثت عنه الآية، لأن الآية تحدثت عن مجالس الظالمين، عن مجالس الضالين الذين يخوضون في آياتنا. أصلا في تفسير أهل البيت الذين يسبون محمدا وأهل محمد، الذين ينتقصون محمدا وآل محمد، الذين يسبون الإمام المعصوم، فالآيات الحقيقية لله سبحانه وتعالى محمد وآل محمد. وبغض النظر عن هذا، إذا أردنا أن نأخذ المعنى العام للآيات، ما يرتبط بشأن الدين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يستهزئون بدين الله فأعرض عنهم، هذا الموقف يقوم به كثير من المؤمنين من دون أن يصدر أمر إلهي لهم بهذا الخصوص. غيرتهم على دينهم هي التي تدفعهم لذلك. وإما ينسينك الشيطان، وشيطان ونسيان، فلا تقعد بعد الذكرى، إذا ما تذكر فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الخطاب لفظا يأتي مباشرا مع رسول الله، لكن المضمون يوجه في الحقيقة لبعض المؤمنين، فكثير من المؤمنين لا يحتاجون لمضمون الآية هذه، لأنهم يدركون هذا الأمر بفطرتهم، ويدركون هذا الأمر بغيرتهم الدينية، فهذا الأمر يناسب بعضا من المؤمنين، فكيف يكون مناسبا لرسول الله صلى الله عليه وآله ذاتا؟ واضح الخطاب في اللفظ لرسول الله، لكنه في المضمون لا أقول موجها لكل الأمة، لبعض الأمة، لأن المؤمنين الغيارة لا يحتاجون لهذا البيان، هذا البيان يحتاجه بعض المؤمنين الذين ربما تكون غيرتهم الدينية باردة سمجة ليست فاعلة ليست ناشطة، لو كانت غيرتهم فاعلة نشطة، أتحدث عن غيرتهم الدينية، لما احتاجوا إلى مثل هذا المضمون. ننزه المؤمنين الغيورين من المضامين التي وردت في هذه الآية، فكيف هو الحال مع سيد الكائنات، مع محمد صلى الله عليه وآله؟ فهذه الآية في نفس السياق، إنه لسان إياك أعني واسمعي يا جارة، تعالوا إلى طوسينا، إلى شيخ طائفتنا، تعالوا إلى هذا الفحل. هذا هو تفسيره التبيان، التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، وهذا هو الجزء الرابع عند الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى آخر الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، صفحة 165، وهو بصدد تفسيرها وبيان مضمونها. فيقول الطوسي: واستدل الجبائي، هكذا شاع على الألسنة الجبائي، والقراءة الصحيحة الجبائي، هو أبو علي الجبائي من شيوخ المعتزلة وأئمتهم المتعصبين جدا. واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، باعتبار أن الآية تخاطب النبي مباشرة: وإما ينسينك الشيطان، خطاب للنبي، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالجبائي أبو علي واسمه محمد ابن عبد الوهاب المعتزلي، توفي سنة 303 للهجرة. فالجبائي هذا، أو كما شاع على الألسنة الجبائي، يستدل بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، فالآية تخاطب النبي وهكذا تقول: وإما ينسينك الشيطان. إذن الأنبياء يعتريهم السهو والنسيان. لا زال الجبائي يقول: قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك، فهذا كلام الجباء شيخ المعتزلة المتوفى سنة 303 للهجرة. الجبائي استدل بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان، فالآية هكذا تقول: وإما ينسينك الشيطان. واستمر في قوله من أن هذا بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك، فالجبائي يقول: الرافضة تعتقد من أن الأنبياء لا ينسون ولا يسهون، ويقول من أن الآية تخالف قولهم، هم يخالفون قول القرآن. ماذا يعلق الطوسي شيخ الطائفة على كلام الجبائي هذا؟ يقول: وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أن الرافضة تقول من أن الأنبياء منزهون عن السهو والنسيان، وهذا ليس بصحيح أيضا. الجبائي أعلم من شيخ الطائفة بقول الطائفة، هذا هو شيخ الطائفة. مرارا أقول من أن علماء الوهابية أكثر خبرة بكتب الحديث عندنا من مراجع النجف وكربلاء، هذا الكلام مرارا أقول، قلته وأقوله وأصر عليه، لأن مراجع النجف وكربلاء جهال إلى أبعد الحدود بكتب حديث أهل البيت، هذه حقيقة. هذا أمامكم الطوسي ينقل كلام الجبائي، وكلام الجبائي صحيح، هو استدل بالآية بحسبه، لا شأن لنا باستدلاله، استدل من أن الآية تثبت السهو للأنبياء، لأن الآية تخاطب رسول الله: وإما ينسينك الشيطان. نحن ما عندنا مشكلة في هذا، القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، ما عندنا مشكلة في تفسيرنا لقرآننا، هم يفسرون القرآن كما يريدون، ما علاقتنا بهم. لكنه حينما قال من أن الرافضة تعتقد بعدم سهو الأنبياء وعدم نسيانه، هذا القول كان معروفا عند أصحاب الأئمة وعند الشيعة زمان الغيبة الأولى، الشيعة كلهم يقولون بهذا، والجبائي مات زمان الغيبة الأولى، توفي سنة 303 للهجرة، والغيبة الأولى انتهت سنة 329 للهجرة. الشيعة في ذلك الوقت معروف عندهم هذه العقيدة. بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم على الأنبياء شيء من ذلك، شيخ الطائفة يرد عليه، يقول: وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول باعتبار هو شيخ الطائفة، هذا الشافعي المعتزلي، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ، وهو قول النواصب، وهو قول المعتزلة أيضا. ما هو الجبائي يقول بهذا القول، وسائر النواصب يقولون بهذا القول، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح من أن الشيعة تعتقد بعدم سهو النبي، بعدم نسيان النبي، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة الوحي، في دائرة التبليغ. فأما غير ذلك في غير دائرة الوحي، في غير دائرة التبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. فهم ينسون ويسهون إلى الحد اللي ما يصيرون مخاذيل. هو الذي يقول هذا، هذا شيخ طائفتنا، هذا الشيخ الطوسي، وهذا تفسيره التبيان، هو هذا تبيان، هذا هذا خريان، هذا هذا ما هو تبيان. لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك خارج دائرة الوحي والتبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. يعني إذا كان إنسان يتمتع بذاكرة متوسطة فإن ذاكرته ستكون أفضل من ذاكرة محمد وآل محمد، بحسب افتراض الطوسي من أنهم ينسون إلى الحد اللي يسهرون مخاذيل. هو الذي يقول هذا، ما أنا الذي أقول. مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى أن يقول الطوسي هذا صفحة 166: وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، ينسون كثيرا من متصرفاتهم. قطعا هو تحدث فقال: وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون. هذا الغبي الأثول لم يطلع على أحاديث محمد صلى الله عليه وآله، وهي موجودة حتى في كتب النواصب، من أن المعصومة تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذه الأحاديث موجودة حتى في كتب النواصب، من أن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو في حالة وعي مستمر حتى في نومه. أنا لا أريد أن أناقش كل هراء الطوسي، وينسون كثيرا من متصرفاتهم. بالله عليكم، الإنسان الذي يكون عنده اهتمام بشؤونه هل ينسى أكثر متصرفاته أم أنه يتذكر أكثر متصرفاته؟ المتصرفات الشؤون التي يحتاجها الإنسان وترتبط بحاجاته في أموره الدينية وفي أموره الدنيوية. فهو هنا يتحدث بشكل مطلق عن الأمور الدينية والدنيوية، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا. وماذا بعد؟ وما جرى لهم، وينسون ما جرى لهم فيما مضى من الزمان. ثم يعلق يقول: والذي ظنه الجبائي من أننا لا نقول بهذا القول، والذي ظنه فاسد. كلام الجبائي كلام فاسد، ظنه فاسد ليس في محله، حينما قال من أن الرافضة تعتقد بعدم سهو المعصوم وعدم نسيانه. يقول: لا، إننا نعتقد من أن المعصوم لا يسهو ولا ينسى في دائرة التبليغ، في دائرة ما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوا أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. والذي ظنه الجبائي كان فاسدا، والذي ظنه فاسد. فالكلام الصحيح هو هذا، من أن محمدا وآل محمد ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل، من طيح الله حظ الطوسي وطيح الله حظ مراجع حوزة الطوسي وطيح الله حظ هذا التفسير اللي هو مو تبيان، هذا خريان، هذا الخريان لشيخ الطائفة، مو التبيان لشيخ الطائفة. أنتم ماذا تقولون؟ هذا تبيان له خريان، هذا ماذا تقولون أنتم؟ هذا الحمار لأنه نقض بيعة الغدير، لو التزم ببيعة الغدير وتعلم منهج التفسير العلوي وتعلم القاعدة التفسيرية، إياك أعني واسمعي يا جارة، من أن القرآن نزل بهذا اللسان لما تقيأ بهذا الخر هذا الحمار الطوسي. تتفقون معي أو لا حينما أقول لكم من أن مراجعنا حمير؟ حمير أو لا؟ إما أنهم شياطين وإما أنهم حمير، لأنهم يخالفون قواعد التفسير وينقضون بيعة الغدير. فإما أنهم فعلوا ذلك بسوء نية فهم شياطين، لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم، وإما أنهم حمير لا يفقهون شيئا. وهذا هو الذي أقوله، فأنا أحسن الظن بهم لذلك أصفهم بأنهم حمير، وهذا وصف قرآني في سورة الجمعة. القرآن وصف الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهو مثال للأمة، جعل لهم مثالا. ما هو مثالهم؟ إنه الحمار يحمل أسفارا. فمراجعنا بالضبط هكذا، أنا أتحدث عن البشر الحمير، هم أقبح من الحيوانات الحمير. أنا لا أتحدث عن الحيوانات الحمير فإن الله قد خلقها هكذا، إنما أتحدث عن البشر الحمير، عن مراجع النجف وكربلاء، عن مراجع حوزة الطوسي. تجدون هذا الكلام ثقيلا؟ لماذا لا تجدون ها هذه الإساءات بحق محمد وآل محمد ثقيلة. إذا كنتم تجدون كلامي في وصف مراجعكم بأنهم حمير بحسب وصف القرآن، ما أنا الذي أصفهم، القرآن يصفهم، وأنا قد حملتهم على المحمل الحسن، تجدون هذا ثقيلا، لكنكم لا تجدون هذا الكفر الصريح من الطوسي في حق محمد وآل محمد، لا تجدونه ثقيلا. أتعلمون لماذا؟ لأنكم حمير أيضا. لو لم تكونوا حميرا لما صار حالكم هكذا. أتحفوهم 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 بوثيقة مراجعهم.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميل بقول أبوك يا حالة تسرون فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
أذكركم بما خاطب به صاحب الأمر أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الطوسي مصداق واضح لما يقوله إمام زماننا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا مؤسس حوزة النجف الطوسي، وهذا زعيم حوزة النجف، إنه الخوئي، ولا زال زعيما لها إلى يومنا هذا. فكل مراجع النجف من السيستاني إلى البقية الباقية كلهم من تلامذته، ما السيستاني إلا حرف صغير في كتاب كبير اسمه الخوئي. فمن مؤسسي حوزة الطوسي الذي هو الطوسي نفسه إلى زعيم حوزة الطوسي، زعيم الحوزة العلمية، إنه الخوئي. هذا الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، إنها أجوبة الخوئي وأحد تلامذته من مراجع وقته ميرزا جواد التبريزي. هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، صفحة 446 من الجزء الثاني، رقم السؤال 1520. السؤال طويل، سؤال عن سهو المعصوم، عن سهو النبي. ماذا أجاب الخوئي؟ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني أن المعصوم يمكن أن يسهو في الموضوعات الخارجية. هذه المساحة أوسع بكثير من المساحة التي تحدث عنها الطوسي، لأن الطوسي وضع حدودا حينما قال من أنهم ينسون إلى الحد الذي لا يوصل إلى الإخلال بكمال عقولهم، ما يصيرون مخاذيل. وقال أيضا من أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم، ما قال من أنهم ينسون كل متصرفاتهم، وإنما ينسون أكثر متصرفاتهم، يعني يتذكرون بعض شؤونهم. وكذلك قال من أنهم ينسون ما جرى عليهم، ما جرى عليهم في ماضي الزمان، ينسون الماضي. ماذا أقول عن الطوسي هذا؟ الناس لا تنسى ماضيها، خصوصا إذا كان ماضيا مميزا، إن كان مميزا بالآلام أو كان مميزا بالكرامة وعلو المنزلة وتمام الشرف. فالناس لا تنسى مفاخرها ولا تنسى مصائبها، لكن محمدا وآل محمد بحسب الطوسي ينسون ما جرى عليهم في ماضي الأزمان، وينسون كثيرا من متصرفاتهم، وينسون إلى الحد الذي ما يصيرون مخاذيل صلوات الله عليهم. هذه عقيدة الطوسي، عقيدة هذا الأغبر ألعن من عقيدة الأغبر الأول. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية مطلقا. الموضوعات الخارجية يمكن أن يتطرق إليها السهو والنسيان بغض النظر عن هذه أمور أهم وتلك أمور مهمة وتلك أمور غير مهمة، فإن السهو والنسيان يتطرق في جميع هذه الجهات، فمساحة السهو والنسيان تكون أوسع. هذا مقتضى كلامه، هذا هو كلامه. عودوا إلى الكتاب واقرأوا كلامه. أنا لا شأن لي بما يعتقد في قلبه، هل يعتقد بهذا لا يعتقد بهذا، هذا أمر راجع إليه. المرجع عندي، الفقيه عندي، هو كتاب، سطور، كلمات، أقوال، أهراء، دروس، محاضرات، هذا هو العالم عندي وعند كل باحث وعند كل محقق. نحن لا نعلم النوايا، نحن نتحدث عن كتب، عن فتاوى، عن أجوبة، عن دروس، عن شيء يؤلف وينشر ويبقى موجودا والعالم يعرف بهذا. لو كان هذا الأمر ليس صحيحا في نظره لصححه، لنبه عليه، فهذا واجب شرعي لا يجوز له أن يوقع الناس في الضلال وهو قادر على تصحيح ذلك الضلال. هذه هي عقيدته، هذه عقيدة الخوئي. نذهب إلى فاصل. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. هذا هو منطق حوزة النجف. قرأت عليكم ما قاله مؤسس الحوزة الطوسي من تفسيره التبيان من الجزء الرابع فيما ذكره في تفسير الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام، وقرأت عليكم جواب الخوئي الذي كتبه بخط يده في آخر أيام حياته. هذا الجواب كتبه الخوئي بخط يده في آخر أيام حياته، هذه عقيدته التي مات عليها. مات على عقيدة ضالة بدرجة 100%. دائرة الموضوعات الخارجية، احتمال تطرق النسيان والسهو إليها وارد في جميع جهاتها، فالمعصوم يسهو في صلاته لأن الصلاة من الموضوعات الخارجية، ويسهو في صيامه ويسهو في حجه ويسهو في شؤون بيته ويسهو في شؤون إدارة الشيعة ويسهو في كل شيء، فقط في دائرة التبليغ. الطوسي كان أرحم، دائرة السهو والنسيان عند الخوئي أوسع بكثير من دائرة السهو والنسيان عند الطوسي. أتعلمون لماذا؟ لأن حوزة النجف مثل بول البعير، كل ما جالها ترد لي ورا. لأن حوزة النجف مثل ذيل الكلب، كلما طال الزمان كلما ازداد اعوجاجه. هذا كلامهم، هذه كتبهم، ما جئت بشيء من عندي. قارنوا بين منطق الطوسي والخوئي وبين منطق إمامنا الرضا وبين المنطق الذي يعرض عليكم عبر شاشة القمر. ما هو بمنطقي؟ أنا ناقل، مثلما قلت لكم أنا راوية حديث، أنا ناقل، أنا أروي لكم حديثهم، أضع حديثهم بين أيديكم. قارنوا بين المنطق الذي تستمعون إليه عبر شاشة القمر وبين منطق هؤلاء الأوباش الذين يلقبون بأعظم الألقاب، أوباش سفهاء حمير، تلقبونهم بأعظم الألقاب وتقدسونهم وتنصبونهم محل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم يخالفون الأئمة في كل شيء، صدقوني صدقوني، أنا لا أريد أن أكذب عليكم، لكنني أنقل لكم تجربة كاملة عبر عقود من الزمن لأكثر من 40 عاما. أنا أتابع كتب مراجع النجف وكربلاء من زمن الطوسي إلى يومنا هذا، ما وجدت فيهم واحدا على منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، على الأقل من وجهة نظري. فإنني أخذ كتب هؤلاء المراجع وأقوم بمقارنتها بما قال محمد وآل محمد على مستوى التفسير، على مستوى العقائد، على مستوى الفتاوى، على مستوى قراءة التاريخ، وعلى مستوى سائر المعارف الدينية الأخرى. صدقوني ما وجدت واحدا منهم على منهج محمد وآل محمد إلى هذه اللحظة. وحق الزهراء البتول، لو وجدت واحدا فإنني سأقول لكم وجدت فلانا، لكنني إلى هذه اللحظة وأنا أواصل بحثي، وقد بحثت كل كتبهم، فما وجدت واحدا منهم إلى هذه اللحظة على منهج محمد وأهل محمد. نعم، قد يكون عند سين شيء بدرجة 1%، وقد يكون عند صاد شيء بدرجة 2%، وهؤلاء هم خيارهم، خيار القوم. هذا من وجهة نظري، وأنا أملك الأجوبة لو سئلت، إن كان السؤال في الدنيا أو كان السؤال في الآخرة، فإنني أمتلك الأجوبة والمصادر والوثائق مثل ما أعرض لكم هذه الحقائق وما تشاهدونه من جرأتي في وصفهم لهذه الأوصاف، فذلك ناتج من التحقيق الطويل وفي معرفتي لحقائق هؤلاء. وأنا أعتقد من أنني حين أصفهم بهذه الألفاظ السوقية إنها كثيرة بحقهم، هم أسوأ من ذلك، هم أسوأ وأسوأ وأسوأ من ذلك. صاحب الأمر يقول عنهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني أنهم يعلمون فهم خونة سفلة. الإمام الصادق يصفهم بأنهم أضر من شمر وحرملة. ما قيمة هذه الأوصاف التي أصفهم بها؟ أعتقد أن الأمر صار واضحا للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة كما هي من دون مجاملات ومن دون تقية ومن دون خوف أو حذر من أحد. هذه هي الحقائق كما هي. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. أتمنى عليكم أن تدققوا معي في الآيات التي سأذكرها لكم، لأنني لا أملك وقتا طويلا كي أطيل الوقوف عند كل آية سيأتي ذكرها. ما تقدم في الجزئين المتقدمين في الحلقتين الماضيتين وما تقدم من بداية الحلقة إلى الآن، أتمنى عليكم أن تقارنوه بالآيات التي سأذكرها لكم، مثلما بينت لكم في قاعدة المطالع والمجاري، فإن الآيات وإن الأحاديث كذلك قد يأتي بعضها لبيان 20% من مضمون الحقيقة، ويأتي بعضها لبيان 50% من مضمون الحقيقة، وهكذا. وتأتي نصوص أخرى من الآيات والأحاديث تبين الحقيقة الكاملة. فالقرآن له مطالع ومجاري يجري مجرى الشمس والقمر، مثلما يختلف ضوء الشمس من ساعة إلى ساعة، وتختلف درجة كاشفية الضوء، فعند الغروب مثلا قبل أن يغيب قرص الشمس ضوء الشمس يصل إلى الأرض، هل يكون كاشفا بدرجة كاشفية ضوء الشمس عند الزوال مثلا؟ فضوء الشمس له مطالع وله مجاري، لأن الشمس لها مطالع ومجاري، وكذلك القمر. والمعاني والمضامين في الآيات والأحاديث كذلك، هناك حكمة، مثلما هناك حكمة أن ضوء الشمس عند الشروق يكون بدرجة كذا، وعند الضحى بدرجة أخرى، وعند الزوال وهكذا. والأمر هو هو بالنسبة للقمر، فالهلال في أول ليلة ليس كالهلال في الليلة الرابعة، وهكذا. فإن الأمر يختلف حينما نقترب من منتصف الشهر القمري. فالقرآن والأحاديث تجري مجرى الشمس والقمر، فآيات تبين جانبا من المعنى، وآيات تبين جانبا أوسع، وهكذا. ما هو نظام الكون كله مبني على قانون التجليات، والتجليات هي هكذا. وما في التكوين ينعكس في التشريع. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أجمل الجمال، وكل جمالك جميل، وكل جمالك جميل، هذه أيضا مراتب لا عدد لها ولا حصر، كل مرتبة بحسبها، لكن المرتبة الأعلى هي مرتبة أجمل الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله، واذهبوا إلى آخر الدعاء. التفاصيل واضحة. الدعاء يتحدث عن عالم الغيب، وعالم الغيب ينعكس تكوينا في عالم الشهادة، وما في عالم التكوين في عالم الشهادة ينعكس في التشريع، لأن التشريع انعكاس عن عالم التكوين. ما يسمى بملاكات الدين، ملاكات التشريع، هي الحالات التكوينية الناتجة عن السنن والقوانين الكونية التي تترتب عليها المصالح والمفاسد في حياتنا، ولأجلها يأتي التشريع لجذب المصالح ولدفع المفاسد، وكلاهما المصالح والمفاسد نتاج من حركة القوانين التكوينية في عالم الكون. ما هو هذا الدين وهذا التشريع وهذا القرآن؟ أذهب بكم إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها. دققوا في الآية وتدبروا فيها. وله من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض له، إنا لله وإنا إليه راجعون. وله من في السماوات والأرض، ومن يعبر في العربية بها عن العاقل. وله من في السماوات والأرض، كل ذي عقل مدرك عارف هو مملوك لله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض عنوان عن الوجود، يعبر عن الوجود في الكتاب الكريم بالسماوات والأرض، هذا مصطلح. نحن لا نتحدث عن جغرافيا أو عن فلك، هذا عنوان. إذا كان الحديث عن الأفلاك فإن الأرض كوكب صغير في عالم الأفلاك الوسيع، وإذا كان الحديث عن السماوات بما هي هي فإن وراء السماوات ما هو أوسع منها، عوالم النور، هم أخبرونا بذلك. قرآنهم المفسر بتفسيرهم هو الذي حدثنا عن ذلك، لكن هذا العنوان ليس عنوانا جغرافيا وليس عنوانا فلكيا. السماوات والأرض عنوان للوجود. وله من في السماوات والأرض، وماذا تقول الآية؟ ومن عنده، هذه من ثانية. من في السماوات والأرض في كل الوجود، هذه من الثانية لماذا عزلت؟ انتبهوا للآية. وله من في السماوات والأرض، وله من في الوجود، إذن هذه من الثانية لمن تعود؟ ومن عنده. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستحسرون لا يصيبهم الملل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وله من في السماوات والأرض، من الأولى تشير إلى كل ذي عقل ذي إدراك في كل الوجود، البشر داخلون فيها، الجن داخلون فيها، الملائكة داخلون فيها، سائر المخلوقات التي تملك عقلا في هذا الوجود ونحن لا نعرفها داخلة فيها. وله من في السماوات والأرض، البشر، الملائكة، الجن، سائر المخلوقات، من الثانية لمن؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ومن عنده. نحن نقرأ في أدعية شهر رجب، في أدعية المبعث، في أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث، وباسمك الأعظم 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 أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من دعاء ليلة المبعث. إنها ليلة 27 من شهر رجب. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته، اسمه مخلوق، مر علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك حينما حدثتكم عن عقيدة التوحيد، عن شؤون عقيدة التوحيد في منهج العترة الطاهرة، مر الحديث عن الاسم الأعظم. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، محمد وأهل محمد ومن عنده، هؤلاء هم، ومن غيرهم، من غيرهم، من غيرهم. وله من في السماوات والأرض، كل الكائنات التي تحمل عقلا، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. ومن عنده، وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده، فالجميع في جهة وهؤلاء في جهة أخرى وفي جهة قريبة من، ومن عنده، عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، مرتبط بك. أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2005 ميلادي، الهداية الكبرى للحسين بن حمدان، صفحة 433. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه. الإمام الصادق يحدث المفضل ابن عمر عن هذه الآية، ثم يقول له: ويحك يا مفضل، ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة، ومن في الأرض هم الجان والبشر، وكل ذي حركة، فمن الذين فيهم، فيهم يعني في السماوات والأرض، ومن عنده الذين قد خرجوا من جملة الملائكة ومن جملة الذين ذكروا؟ قال المفضل: من تقول يا مولاي؟ قال: يا مفضل، ومن نحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا ولا حدوث سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول. قال المفضل: فبكيت وقلت: يا ابن رسول الله، هذا والله الحق المبين. ماذا تقولون لمراجعكم للسيستاني وللخوئي ولغيرهما الذين يضعفون حديث الكساء اليماني؟ لا يضحكون عليكم، يقولون لكم من أنهم يصححون حديث الكساء، يصححون حديث الكساء الذي هو في كتب النواصب، واقعة حديث الكساء في بيت أم سلمة. أنا أتحدث عن حديث الكساء اليماني الفاطمي الذي فيه: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى بقية تفاصيل الحديث، إلا في محبة هؤلاء، إلا لأجل هؤلاء، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذا الحديث سيستانيكم وخوئيكم، وسائر الذين ماتوا وسائر الباقين ينكرون هذا الحديث. لماذا؟ لأن قواعد علم قنادرهم الذي هو علم الرجال يضعف هذا الحديث. أهل محمد أمرونا أن نعرض الأحاديث على قرآنهم، هذا هو قرآنه. وله من في السماوات والأرض، هذا في جهة، ومن عنده، ومن عنده. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلا لأجل هؤلاء الذين عنده، الذي خلقه فاستقر في ظله. هذا هو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، إنها الحقيقة المحمدية العظمى. الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، ومن عنده. عطر أهل محمد يفوح من هذه الآيات. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ويحك يا مفضل ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة فمن الذين فيهم ومن عنده الذين قد خرجوا من جملة الملائكة؟ قال المفضل: من تقول يا مولاي؟ قال: يا مفضل، ومن؟ نحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا ولا حدوث سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول. قال المفضل: فبكيت وقلت: يا ابن رسول الله، هذا والله الحق المبين. حتى لو لم تكن هذه الرواية وأمثالها، الآية واضحة من التدبر في ألفاظها، خصوصا إذا رجعنا إلى الأدعية الشريفة، وإذا رجعنا إلى حديث الكساء اليماني الفاطمي: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الذين عزلوا ووضعوا في موضع كهذا الموضع لا تجري عليهم المواصفات التي تجري على المجموعات التي عنونت بهذا العنوان من في السماوات والأرض. هؤلاء شيء ومن عنده شيء آخر. ومن هنا فما جاء في الكتاب الكريم من مواصفات تتناسب مع المجموعة الأولى وصفت بها المجموعة الثانية لأجل المداراة. هنا تأتي القواعد العلوية في التفسير. نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، قاعدة المحكم والمتشابه، قاعدة المطالع والمجاري. إنه الجود بالنفس الذي هو أقصى غاية الجود. شاء الله أن يراك قتيلا يا حسين، فمثلما شاء الله أن يراه قتيلا لأجل أن يستنقذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة. فإن الله شاء أن يصف نبيه وآل نبيه في الكتاب الكريم بالنحو الذي يؤدي إلى هداية الناس. فهناك مرحلة التنزيل وهناك مرحلة التأويل. في مرحلة التنزيل كان مناسبا للناس مثل هذا المنطق، لكن في مرحلة التأويل احتجنا إلى الالتزام بقواعد التفسير العلوي. من هنا بايعنا بيعة الغدير. فهذه المضامين التي هي من شؤون المجموعة الأولى وله من في السماوات والأرض، طبقها القرآن على المجموعة الثانية ومن عنده ومن عند الله في مرحلة التنزيل. لماذا؟ لأن مرحلة التنزيل كانت تتناسب مع العقل الجاهلي، والعقل الجاهلي كان بحاجة إلى تدريب، إلى تدرج في التعليم. وكان المسلمون آنذاك يعتمدون اللغة في فهم الكتاب، لكن في بيعة الغدير دخلنا في مرحلة التأويل وبايعنا على هذا. ففي مرحلة التأويل، وهي حقيقة القرآن وما يعلم تأويله، ما يعلم حقيقته الأولى إلا الله والراسخون في العلم، فلا أنا أعلمه ولا أنتم تعلمونه، ولا الطوسي يعلمه ولا الخوئي يعلمه. الذي يعلمه علي وآل علي فقط. من هنا بايعنا بيعة الغدير. فأمرنا رسول الله أن نأخذ قواعد الفهم من علي، من علي فقط. هذا علي يفهمكم بعدي، فإذا أردتم أن تفهموا القرآن فخذوا قواعد التفسير وقواعد التفهيم من علي فقط. لماذا تذهبون إلى النواصب؟ من سخم الله وجوهكم يا مراجع النجف وكربلاء، طيح الله حظكم وطيح الله حظ الشيعة اللي ماشية وراكم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، من عنده أهل محمد. ولذا هم يقولون لا يقاس بآل محمد أحد، لا يقاس بآل محمد أحد، لا من هذه الأمة ولا من غيرها ولا من جميع الخلائق. أهل محمد يقاس بعضهم ببعض بالضبط، مثلما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض. إذا أردنا أن نقيس محمدا وآل محمد فإننا نقيسهم بأنفسهم فقط، لا يقاس بأهل محمد أحد. وهذا هو القرآن، وضع الخلائق في جهة ووضعهم في جهة أخرى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. منطق واحد: ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم أصولهم وعلم كلامهم وعلم تفسيرهم؟ ألا لعنة على فتاواهم؟ ألا لعنة على حوزة الطوسي؟ هذا هو منهج العترة الطاهرة. زياراتهم، رواياتهم، أحاديثهم، قرآنهم، تفسيرهم، لوحة متكاملة ومنظومة دقيقة متسقة متناسقة. وأن أرواحكم ونوركم سادتي آل محمد، وأن أرواحكم ونوركم أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة الجامعة الكبيرة، كتاب موجود في بيوتكم، فعودوا إليه وتدبروا في عجائبه وغرائبه. وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فأسأنا إليكم وقصرنا في حقكم وظلمناكم، ومن أشد ظلامتكم أننا شيعتكم، من أشد ظلامات محمد وأهل محمد. هاي شكوا الآن وأنتم هالسرابيت، وذولا ذولا السفلة اللي يسمونهم آيات الله العظمى، أننا من شيعتهم، من شيعة محمد وآل محمد. أكبر ظلامة لمحمد وآل محمد هي هذه. نذهب إلى فاصل.
أخذ كل عمر وانطيني زيارة يا فرحتي من عرفتك، قمت أحس برحمة الله تحيط بي وأدري هي من رحمتك. زيارتك مولاي أوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك. زيارة أخذ كل عمري وانطيني زيارة حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي. صلاتي إذا ما زورك إيش تنفع صلاتي؟ أسيرك بانتظار.
وإلى سورة صاد، إلى الآية 73 بعد البسملة وما بعدها. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين، من الذين هم عندي. الحديث عن رسول الله ينقله لنا الشيخ الصدوق بسنده عن أبي سعيد الخدري عن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله بنحو موجز. النبي يقول حينما سئل عن العالين هنا قال العالون أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء هم العالون، ومن عنده، ومن عنده. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هؤلاء هم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين، من العالين الذين لا يسجدون لأحد وإنما الكل يسجد لهم. وسجد الملائكة كلهم أجمعون لنور شع منهم في أبينا آدم، فما بالك بهم هم. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين. الآيات واضحة، واضحة في سورة المؤمنون في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة في سياق خلقة الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون، إلى أن تقول السورة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مر هذا الكلام علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك. الخالقون من هم؟ الذين يقارن الله نفسه بهم حتى يكون أحسن منهم. الخالقون محمد وآل محمد، هؤلاء هم الخالقون، العالون ومن عنده. فهل أن الله يقارن نفسه بشيء لا وجود له؟ هذا الكلام منطقي. أو أنه يقارن نفسه بالنجار الذي يصنع الكرسي ويقال عنه من أنه خلق كرسيا، أو أنه يقارن نفسه بعيسى المسيح الذي كان يخلق طيرا من الطين، ما قيمة ما كان يقوم به عيسى إلى خلق الله حتى يقارن الله نفسه بخلق عيسى؟ لابد أن تكون المقارنة قريبة، المقارنة القريبة أن يقارن سبحانه وتعالى خالقيته بخالقية محمد وآل محمد، لأنهم في أعلى درجات الخالقية وهو الذي جعلهم كذلك، من هنا كان هو أحسن الخالقين، أحسن الخالقين لأنه خلق الحقيقة المحمدية التي خلقت كل شيء على أكمل وجه وأتم ما يمكن أن يكون، وكان كل هذا بعطاء وفيض من الله. فلذا كان الله أحسن الخالقين، لأنه هو الذي خلق الحقيقة المحمدية التي خلقت كل شيء. خلق الله المشيئة بنفسها، هكذا حدثتنا الأحاديث. أول ما خلق الله خلق المشيئة، المشيئة مخلوقة وهي الحقيقة المحمدية، فإرادة الله تجلت فيها. خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. إذا أردتم الاطلاع على التفاصيل عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك. فتبارك الله أحسن الخالقين، هؤلاء هم العالون وهم الخالقون بدرجة كاملة إلى الحد الذي أن الله يقارن نفسه بهم، وإلا بمن يقارن الله نفسه؟ أنتم سلوا أنفسكم. فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي السورة نفسها في سورة المؤمنون في الآية 72 بعد البسملة، أم تسألهم خرجا أموالا، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هناك رازقون سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم، فلا بد أن تكون رازقيتهم كرازقيته حتى تصح المقارنة، وإلا لا معنى للمقارنة إذا لم تكن رازقيتهم كرازقيته، لا معنى للمقارنة. وهو خير الرازقين في السورة نفسها، فتبارك الله أحسن الخالقين وهو خير الرازقين. إذن هناك خالقون سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم، وهناك رازقون سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم. كان خير الرازقين لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم القدرة على الرازقية، وهذا أعظم ما خلق الله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، هذه أعظم العظمة، وكل عظمتك عظيمة ما صدر عنهم، فما صدر عنهم هو صادر عنه، لكنه بالواسطة خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، هم وكل عظمتك عظيمة ما صدر عنهم، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها بهم وبما صدر عنهم. وكل هذا أين يتجلى؟ يتجلى في نقطة واحدة، هذه النقطة الواحدة عنوانها الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين يحدثونكم ويتحدثون عنه في الفضائيات أو على الإنترنت لا يفقهون شيئا من هذا العنوان، يتحدثون عن شخص لا قيمة له، الحجة ابن الحسن العسكري هو النقطة المركزة التي تتركز فيها كل هذه المعاني. فتبارك الله أحسن الخالقين، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فهؤلاء خالقون في أعلى مستويات الخالقية ورازقون في أعلى مستويات الرازقية، فكيف لا يعلمون الغيب؟ كيف يكون هذا الكلام؟ الخالقية والرازقية لا يمكن أن تتحقق من دون أن تكون مسبوقة بعلم الغيب الكامل المطلق. القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الجدل والتأمل الطويل. ما هذا قرآن؟ أنا لا أقرأ عليكم روايات حتى تشككوا في أسانيدها. هذا قرآن، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يقارن نفسه بخالقين في أعلى درجات الخالقية، وإلا سيكون كلام الله لغوا إذا كان يقارن خالقيته بخالقية ضعيفة. لابد أن تكون الخالقية هنا في أعلى الدرجات، في أعلى ما يمكن أن يتحقق في عالم الإمكان. إنها قدرة الله. الله سبحانه وتعالى خلق الحقيقة المحمدية ومنحها الخالقية الكاملة ومنحها الرازقية الكاملة. وما في الحقيقة المحمدية من التجلي الإلهي تجلى في محمد وآل محمد في عالمنا الأرضي. هم وجه الله بين أظهرنا، هذه تعابيرهم، هذه كلماتهم. من هنا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. لماذا؟ لأن الخالقية بأيديهم ولأن الرازقية بأيديهم. وإلا ما معنى إياب الخلق؟ إياب الخلق طرا، وهذا الإياب ليس محددا بزمان دون زمان. لا تتصوروا أن الأمر محصور بيوم القيامة مثلا. إياب الخلق قبل بدئه وإلى نهاية النهايات. فإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وما الرزق إلا حساب، وما الخلق إلا إياب. الخلق إياب، نحن مخلوقون راجعون إلى خالقنا آئبون إليه، ونحن مرزوقون حسابنا على رازقنا. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، كل ذلك تحت ولاية الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بقدرته المستطيلة على كل شيء، والتي تتجلى في الحقيقة المحمدية العظمى. ومن عنده هم العالون، وهم الخالقون الذين يقارن الله نفسه بهم، وهم الرازقون. فتبارك الله أحسن الخالقين وهو خير الرازقين. وهذه المضامين تتكرر في الكتاب الكريم وفي الأدعية وفي الزيارات. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تطلعوا على هذه التفاصيل. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية كلها لضيق الوقت. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا، الخالق، الرازق، العالي، هم العالون، والله هو العالي، هم الخالقون، والله أحسن الخالقين، هم الرازقون، والله خير الرازقين. هذا قرآن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى هي التي يرد ذكرها أيضا في سورة الأعراف في الآية 80 بعد 100 بعد البسملة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية، لكن بإمكانكم أن تطلعوا على التفاصيل هذه إذا رجعتم إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنها خارطة العقيدة السليمة، ضروري لكم جميعا أن تدرسوها مرة ومرة إلى 100 مرة، إنها خارطة العقيدة السليمة بحسب منهج العترة الطاهرة. لن تجدوا تفاصيل هذه العقيدة في كل ما عند الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا في غير هذه الحلقات. أقول هذا الكلام عن علم وعن تحقيق وعن تدقيق، لا لأنني طرحت هذه المعلومات في تلك الحلقات، أنا أحدثكم عن حقيقة. لن تجدوا تفاصيل العقيدة السليمة من قرآنهم المفسر بحسب تفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بحسب تفهيمهم، صدقوني لن تجدوا ذلك إلا في مجموعة الحلقات هذه. حتى في كل برامجي خلال 40 سنة لن تجدوا كالمضامين الصافية التي وضعتها في مجموعة حلقات أعرف إمامك. أعود إلى الآية 80 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 164. إنه الحديث الرابع في باب النوادر في كتاب التوحيد بسنده عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا قال الصادق؟ نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، هم العالون، هم الخالقون، هم الرازقون، هم الذين عنده، ومن عنده كما في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنبياء، هم الاسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. هؤلاء هم ألا لعنة على منهج حوزة النجاة الذين دمروا عقيدة الشيعة في محمد وآل محمد. ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على حوزة الطوسي. هذه حقائق عقيدة محمد وآل محمد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ألا تلاحظون أن المضامين تتعانق تعانقا واضحا، وأن الآيات مع بعضها، مع الزيارات، مع الأدعية، مع الروايات، مع أحاديثهم التفسيرية، كل ذلك يشكل بنيانا هندسيا مرصوصا متكاملا على أكمل وجه. هذه حقائق الدين، مثل ما قلت لكم، هذا عرض كلي تفصيلي. من خلال هذا العرض ماذا نستنتج؟ نستنتج أن جميع أحاديث أهل البيت التي هي في كتبنا القديمة الأصلية، جميع هذه الأحاديث صحيحة، لكننا لسنا ملزمين بكل مضامينها، كما هي آيات القرآن. آيات القرآن صحيحة لكننا لسنا ملزمين بكل مضامينها، وإنما نكون ملزمين بالآيات التي ذكرت لنا الحقيقة كاملة بحسب قاعدة المطالع والمجاري، لأن الآيات التي ذكرت لنا الحقيقة مجزوءة تلك آيات متشابهة، والآيات المتشابهة نحن لسنا ملزمين بها، نعود بها إلى الآيات المحكمة، نحن ملزمون بالآيات المحكمة، والأمر هو في رواياتهم وأحاديثهم. فالروايات التي يقولون عنها من أنها من روايات الغلو، ما هي من روايات الغلو؟ تتعانق مع هذه المضامين. مشكلة مراجع النجف فككوا ما بين القرآن وحديث العترة، مشكلة مراجع النجف نقضوا بيعة الغدير، فسروا القرآن بمنهج سقيفة بني ساعدة تحديدا بالمنهج العمري. حسبنا كتاب الله، رجعوا إلى اللغة وإلى عقولهم وآرائهم البائرة السخيفة، وتركوا تفسير علي وآل علي، وأخذوا يشنعون على جوامع الأحاديث التفسيرية، أخذوا يشنعون على تفسير القمي وعلى تفسير العياشي وعلى تفسير فرات وعلى تفسير إمامنا الحسن العسكري وعلى بقية جوامع الأحاديث التفسيرية، حتى على الأحاديث التفسيرية في الكافي الشريف يشنعون عليها ويضعفونها وينكرونها هؤلاء الأغبياء الأوباش السفلة الذين تلقبهم الشيعة بآيات الله العظمى. هؤلاء آيات الشيطان العظمى. أي آيات لله؟ ودينهم ما هو بدين الله؟ دين الله هو هذا، ومنهج دين الله هو هذا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. في الآية 55 بعد البسملة من سورة المائدة، ولا أحتاج إلى كثير استدلال في بيان مضمونها وتطبيقها، فهي من بديهيات ثقافتنا الشيعية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكل المضامين المتقدمة يجمعها عنوان واحد: الولاية، ولاية الله هي ولاية محمد وآل محمد، والآية صريحة في هذا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل أحتاج أن أثبت لكم من أن الآية في محمد وآل محمد؟ أنا أخاطب شيعة، وهذه من بديهيات ثقافتنا الشيعية. ألفت أنظاركم إلى أن الولاية واحدة، الخالقية واحدة، الرازقية واحدة، العلو واحد، لأنهم عنده واستقروا في ظله فلا يخرجون منه إلى غيره. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. أين يتجلى هذا الاسم في عالمنا الأرضي؟ في إمام زماننا، في الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهل نتوجه إلى جهة ناقصة؟ الظلون غبران، الظلون غبران وثولان، هل يصح التوجه إلى جهة يقال لها وجه الله يعتريها نقص؟ عندكم عقول؟ لو ما عندكم عقول، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هل أن الله ينصب سببا فيما بينه وبين الخلائق، ينصب سببا ناقصا؟ أي منطق هذا؟ إذا كان السبب الذي نصبه الله ناقصا، هذا يكشف عن نقص الله سبحانه وتعالى، فهل يصح هذا الكلام؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ فهل في باب الله عيب؟ أنتم لا تقبلون على أبواب بيوتكم الحديدية والخشبية أن يكون فيها عيب، فكيف تقبلون عيبا على باب الله؟ نحن لا نتحدث عن باب بيت، إنه باب الوجود، باب الوجود بكل طبقاته، بعوالم غيبه وشهادته، بعرشه وما بعد عرشه، هذا هو باب الوجود، فكيف يطرأ العيب والنقص على باب الوجود الذي هو باب الله؟ مخابيل انتو، عدكم عقول؟ لو ما عدكم عقول، لو ظلنتم تمشون وراها ذول المطايا المعممين. هذا هو القرآن، وهذه الروايات، وهذا تفسيرهم، وهذه زياراتهم، وهذه أدعيتهم، وهذا هو العقل إذا كان عندكم من عقل. فهذا التشكيك في الروايات والأحاديث هذا تشكيك شيطاني ناصبي نجس قذر من عقول ذولا الغبران، عقول قنادر، هذه ما هي عقول، قنادر هؤلاء عقولهم. ولذا لجأوا إلى علم القنادر. الأئمة أمرونا أن نعود إلى القرآن، أن نعرض حديثهم على القرآن. أجريت لكم عملية جزئية في عرض الروايات التي تحدثت عن حروف الاسم الأعظم، وفي هذه الحلقة أجريت لكم بقية العرض الكلي التفصيلي لعرض كل الروايات وكل الزيارات، ليست رواية واحدة أو زيارة واحدة، هذا عرض وقواعد للعرض. عرضت من خلال هذه البيانات جميع مضامين الروايات، وأنتم تلاحظون إذ كانت لديكم من خبرة حتى لو كانت جزئية في أحاديث العترة، تلاحظون التطابق الواضح ما بين أسلوب القرآن وأسلوبهم في حديثهم، ومن هنا قرنوا بين الآيات وبين رواياتهم، ومن هنا النبي الأعظم قال لنا تمسكوا بهما، تمسكوا بالاثنين، إذا ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما الذي فعله الطوسي وأتباع الطوسي؟ فككوا بين الاثنين، ولذا ذهبت الشيعة في ضلالها وفي تيهها. من هنا تستغربون هذا الدين الذي أطرحه عليكم، هذا هو ديننا الأصلي، أما هذا الدين الذي عندكم فهذا دين مسخ، فما جئتكم بشيء من كتب اليهود أو النصارى، ولا جئتكم بشيء من عندي، ولا جئتكم بشيء من كتب النواصب أو الصوفيين أو القطبيين، ألا لعنة الله على القطبيين. كل الذي جئتكم به من قرآنهم بتفسيرهم، ومن حديثهم بقواعد تفهيمهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولاية واحدة في أفق واحد. صحيح أن الآية تتحدث عن شأن دنيوي، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مداراة في الخطاب كي يميز الناس الأئمة وفقا لهذه المواصفات، وإلا فإن الولاية واحدة. الآية صريحة في بيانها ورسمها، وأصرح منها ما جاء في سورة التوبة في الآية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإذا أردنا أن نستمر في الآية وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، هذا يعني أن الرسول وأن المؤمنين الذين ذكروا في الآية هم أيضا في نفس هذا المضمون، هم علماء الغيب والشهادة. وإلا لماذا جعلت الرؤية واحدة؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الرؤية ليست محدودة بزمان أو بمكان، وليست محدودة بشخص أو بمجموعة من الأشخاص، وليست محدودة لا بإنس ولا بجان ولا بملائكة. الخطاب القرآني موجه للملائكة وللجان وللناس، للأمم الماضية عبر أنبيائها، وللأمم القادمة عبر أوليائها. خطاب مطلق، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه رؤية إلهية واحدة تتجلى في محمد وآل محمد، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ما هي هذه؟ أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى. ومرت علينا الأسماء الحسنى، الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنى. ما هي هذه الأسماء الحسنى؟ من تجليات الحقيقة المحمدية. الأسماء الحسنى ليست من تجليات الذات الإلهية بشكل مباشر بحسب ثقافة العترة، لا بحسب أنا. الأسماء الحسنى هي من تجليات الحقيقة المحمدية، لأن الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم. الاسم الأعظم هو تجلي من الذات الإلهية، أما الأسماء الحسنى فهي من تجليات الاسم الأعظم. والاسم الأعظم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، ومن عنده، كما في الآية 109 بعد البسملة من سورة الأنبياء، إنهم هم ومن غيرهم، ومن غيرهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رؤية واحدة، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من الذي ينبئنا في يوم القيامة؟ محمد وآل محمد. هؤلاء هم الحكام وهم الشفعاء وهم الذين سيسألون وهم الذين سيشفعون، وهم. من قسيم الجنة والنار؟ علي 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 قسيمها وسهيمها صلوات الله وسلامه عليه. ومن سورة التوبة أذهب بكم إلى سورة الجن، إلى سورة الجن وإلى الآية 26 بعد البسملة وما بعدها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هذه الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي نسبت الغيب بشكل مباشر إلى الله، فجعلته غيبا خاصا به سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هناك من الغيب ما مرده إلى الملائكة، الملائكة المسؤولون عن الأرزاق، الملائكة المسؤولون عن الموت، الملائكة المسؤولون عن الأمطار والرياح، عن وعن وعن. فهؤلاء يمتلكون علم غيب بحسبهم، بحسب مسؤوليتهم، لكن غيبا خاصا بالله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا في هذه الآية. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، على غيبه الخاص به، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا نكرة منونة، إلا من ارتضى من رسول، رسول واحد. أما إذا أردنا أن ندقق في الآية أكثر لا أريد أن أطيل الوقوف عندها، فإن الحديث بالدرجة الأولى عن الذي ارتضاه الرسول، إلا من ارتضى من رسول. والمرتضى من الرسول من هو؟ هو المرتضى، علي المرتضى. قطعا الرسول هو الأصل، وهذا هو المرتضى منه، والمرتضى من محمد آل محمد علي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا العنوان، من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هناك مرتضى من رسول، من رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وآله. هذه الآية خاصة بمحمد وآل محمد فقط. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا مطلقا إلا من ارتضى من رسول، من رسول نكرة منونة، رسول واحد. من هو هذا الرسول الواحد؟ هناك رسول واحد، البقية رسل بالتفرع. هناك رسالة واحدة هي الرسالة المحمدية، وهناك رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وآله. بقية الرسالات، بقية الرسل هم خدم للرسالة المحمدية، هم مقدمات لمحمد صلى الله عليه وآله، هم شيعة لآل محمد. فهناك رسول واحد وهناك مرتضى واحد من ذلك الرسول، نفسه علي. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآيات تحتاج إلى تفصيل أكثر، والوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ أذهب بكم إلى سورة الرعد التي تتحدث عن هذا المرتضى من الرسول في الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية فيها، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذا الشهيد هو المرتضى من الرسول، والذي عنده علم الغيب بكله بكل تفاصيله. من هنا صار علمه مساويا لعلم الشاهد الأول، الشاهد الأول هو الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا بد للشاهدين في موضوع أن يكون علمهما متساويا بنفس المرتبة والدرجة في ذلك الموضوع، وهذا هو المرتضى من ذلك الرسول، وهو المطلع على غيب الله، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، هو هذا ومن عنده علم الكتاب. التعابير هي هي. إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران في الآية 7 بعد البسملة من السورة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، المضامين هي هي، غاية الأمر التعابير تختلف بحسب الجهة التي نظرت إليها الآية، وكل ذلك لمنفعة المتلقي. الحكمة في ذلك لأجل أن ينتفع المتلقي حينما نتدبر فيها، ففي كل آية بحدود ألفاظها نتدبر فيها لارتباطها بموضوع معين، فإن المنفعة ستتحقق لنا، وإلا فإن الجوهر واحد، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، هذه نهاية العلم، ومن عنده علم الكتاب، المضامين هي هي، وما يعلم تأويله، التأويل الحقيقة عود الشيء إلى أوليته، وما يعلم تأويله، ما يعلم حقائقه الأولى إلا الله والراسخون في العلم. القرآن كله يتحدث نظريا وعمليا في المضمون نفسه في الجهة نفسها، إنهم ومن عنده، إنهم العالون، إنهم الخالقون الذين قارن نفسه بهم فكان أحسن الخالقين، إنهم الرازقون الذين قارن نفسه بهم برازقيتهم فكان خير الرازقين. المضمون العملي في سورة القدر في الآية 4 بعد البسملة من سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر. إذا كان من كل أمر فكيف أتوقع من أنه لا يعلم الغيب، أو أن علمه بالغيب محدود؟ كيف يكون ذلك؟ من كل أمر لابد أن يكون علمه الغيبي كاملا، لابد أن تكون حكمته الإلهية كاملة، لابد أن تكون قدرته المستطيلة كاملة، لابد أن تكون ولايته الإلهية كاملة، حتى تتنزل الملائكة والروح الذي هو أعظم من الملائكة وهو سيد الملائكة، حتى يتنزل كل ذلك على الإمام المعصوم في ليلة القدر من كل أمر. هذا تطبيق عملي على أرض الواقع للمضامين المتقدمة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ولماذا نستغرب هذا؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال وفي الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، والخطاب لرسول الله، والخطاب هو لهم جميعا، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. هذا قول علي صلوات الله وسلامه عليه. القرآن يخاطب محمدا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحديث هنا عن قبضة تراب قبضها رسول الله من أرض بدر ورمى بها وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا كان هذا المنطق مع قبضة تراب من أرض بدر في حادثة جزئية محدودة في واقعة بدر، فكيف يكون الكلام عن ليلة القدر حينما تتنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر يتنزلون، فما يصدر منه هو صادر من الله. وما رميت إذ رميت، هذه شؤونهم، هذا قرآنهم، هذا قرآنهم. تدبروا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلوب مقفلة، أقفلت بقذارات علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام. إمامنا الباقر هكذا يقول، يقول لزرارة، والرواية هنا في الجزء الأول من الكافي: ذروة الأمر، إنه أكثر حديث رددته طيلة حياتي لأكثر من 40 سنة، أكثر حديث رددته على المنابر، في الدروس، في البرامج، في المحاضرات، فيما ألفته من كتب رددت هذا الحديث: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. هذه القلوب المقفلة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هنا المفاتيح: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، وليس المفتاح فقط، ومفتاحه وباب الأشياء، والباب أيضا ورضا الرحمن تبارك وتعالى. ما هو يا باقر العلوم؟ الطاعة للإمام بعد معرفته. كيف تتحقق المعرفة؟ عبر هذا المنهج، عبر منهج قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى. الطاعة للإمام بعد معرفته. والله أشعر أن قلبي يرقص بين أضلاع طربا لهذا الحديث: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى. الطاعة للإمام بعد معرفته. أريد أن أعيش مع هذا الحديث وأن أموت معه. إنها كلمات باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، ينقلها لنا زرارة عبر الكافي الشريف: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ماذا أقول لكم والوقت يجري سريعا؟ هذا الرجل الشيعي الجنوبي من جنوب العراق الذي ذهب إلى زيارة أمير المؤمنين وكان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، لما توسط في الحضرة العلوية يسمع الزوار، هذا يقرأ زيارة أمين الله، وهذا يقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، وهذا يقرأ زيارة من الزيارات المطلقة، وهذا يقرأ زيارة من الزيارات المخصوصة، هو لا يدري ماذا يقول. بفطرته وبما ورثه عبر الأخاديد التي شقها لنا آل محمد في واقعنا المجتمعي، وإن حاول الطوسي ومراجع حوزة الطوسي أن يدفنوا تلك الأخاديد، لكن بقيت آثار تلك الأخاديد في عقولنا، إنها أخاديد النور من معرفتهم وثقافتهم. فوقف هذا القروي الجنوبي من جنوب العراق بعد أن سمع الجميع يقولون ما يقولون، وهو عاجز أن يقرأ أو أن يقول مثل الأقوال التي يقرؤونها في تلك النصوص. وقف مسلما على أمير المؤمنين: السلام عليك يا كلشي وكلاشي ورحمة الله وبركاته. إي والله يا أمير، السلام عليك يا كل شيء أنت، يا كلشي، كلشي يعني كل شيء، وكلاشي باللهجة الشعبية العراقية هي جمع لكلشي، لكل شيء. السلام عليك يا كل شيء وكلاشي ورحمة الله وبركاته، ممكن واجب قديم حديث، يا كل شيء وكلاشي. سيد باقر الهندي رحمة الله عليه أبيات جميلة معروفة: ليس يدري يا أمير، يا أمير الأمراء، يا أمير الوجود، ليس يدري، ليس يدري، ليس يدري يا كل شيء وكلاشي، ليس يدري، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث، مصطلحات فلسفية كلامية تحتاج إلى شرح، ممكن واجب قديم حديث، عنك تنفى الأنداد والأشباه، ليس يدري، ليس يدري، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث، عنك تنفى الأنداد والأشباه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، أفيق، فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه، أظهر الله دينه بعلي، أهن لائن دينه لولاه، حينما كان يعمم رسول الله عليا في واقعة الخندق يعممه بعمامته كي يخرج إلى ابن عبد ود، وكان الرسول يخاطب عليا كي يسمع أصحابه الجبناء الذين كانوا يرتعشون خوفا وجبنا، وهو يعممه بعمامته، يقول له: يا علي، هذا عمرو ابن عبد ود. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال له: وأنا علي بن أبي طالب. قال: يا علي، هذا فارس يليل واقعة في الجاهلية. قال: يا علي، هذا فارس يليل. قال: وأنا فارس بدر. وخرج علي، خرج علي والنبي يردد هذه الكلمات، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. أبيات تضغط علي من العينية المطلقة لعبد الباقي العمري: أنت العلي الذي. أتخيل خطواته بعد أن عممه رسول الله باتجاه ابن عبد ود العامري: أنت العلي الذي فوق العلا رفع، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. هو يقول، عبد الباقي العمري هو يقول: وأنت حيدرة الغاب. وأقول له: لا تقل هذا يا عبد الباقي، وقل: وأنت حيدرة العرش الذي. عبد الباقي العمري يقول، يخاطب الأمير: وأنت حيدرة الغاب الذي. فأقول له: صح يا عبد الباقي، قل: وأنت حيدرة العرش الذي، أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم 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 بلبوة ليث أنجبت سبعة. يا كل شو كلاشي، القرآن هكذا يقول. إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أمير المؤمنين يقول: وأنا ذلك هو الإمام المبين، أنا ذلك هو الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. علي هو الذي يقول، لست أنا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. السلام عليك يا كل شو كلاشي ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. هذا عرض كلي تفصيلي من خلاله صار واضحا لدينا أسلوب القرآن في الحديث عن الله وعن محمد وأهل محمد، وصار واضحا لدينا أسلوب محمد وآل محمد في رواياتهم وأحاديثهم، وتلك هي معاريض قولهم، معاريض حديثهم. الوقت كان ضيقا، لم أستطع أن أضع يدي على كل التفاصيل، إنما أشرت إلى أهمها، ولكن من خلال هذا العرض الكلي التفصيلي نستطيع أن نقول من أن جميع الأدعية، جميع الزيارات، جميع الروايات والأحاديث في كتبنا القديمة الأصلية التي نعرفها ونعرف مؤلفيها ونعرف مصادرها، أتحدث عن الذين يمتلكون خبرة في هذا الباب، لا أتحدث عن الجميع، فجميع الأحاديث صحيحة بحسب هذا العرض الكلي التفصيلي على الكتاب الكريم، لكننا لسنا ملزمين بالأخذ بمضامينها كلها، مثلما نحن لسنا ملزمين بالأخذ بمضامين كل الآيات، فإن الآيات المتشابهة لسنا ملزمين بالأخذ بمضامينها، كذاك الأمر مع الأحاديث والروايات. أتمنى أن يكون جوابي نافعا مفيدا للذين سألوا، وإن كنت قد فتحت المسألة على مصارعها الواسعة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، لكنني أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا المنطق وبين منطق فضائيات مراجعكم، بين هذا المنطق وبين منطق خطبائكم على المنابر، بين هذا المنطق وبين منطق كتب تفسير المراجع، بين هذا المنطق وبين منطق أصحاب العمائم. وأقول لأصحاب العمائم، لأصحاب العمائم الكبيرة، ما الذي يضيركم لو أنكم صححتم منهج حوزة النجف وفقا لهذا المنطق؟ ما الذي يضيركم؟ لماذا تعيشون وتموتون وها نحن نودع مرجعا بعد مرجع يموتون على نفس هذا المنهج الضال؟ لماذا تموتون على ضلالكم؟ لماذا لا تصححون المنهج الأخرق الذي أنتم عليه وفقا لمنهج العترة الطاهرة؟ على أي حال، هذا سوء توفيقكم، وهذا هو حظكم العاثر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.